والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجوار الثالث الذي يقول أن التعارض يحصل بين الاثنين مع ناس الأطراف، حيث لا يمكن جريان جميع الاثنين مع ناس بعدم الانطباق في جميع الأطراف، لأن هذا خلاف العلم الإجماعي، فلا يمكن أن تكون الاثنين مع ناس حجة من محجية الاثنين مع ناس في جميع الأطراف لما في العلم الإجمالي، كما أن جعل الحجية لبعض هذه الأسماء دون البعض الآخر صحيح بلا مرجع، فحينئذ تتساقط الأسماء في الأطراف فلا يبقى اثنان في الطرف حتى يكون مسورا في اقتحام ذلك الطرف كما هو المدعى في الشبهة غير المذكورة، فلا يجوز ارتكاب بعض أطراف الشبهة وتجب الموافقة القطعية لعدم وجود اثنين معنا يسوغ لكنا الجواب عن ذلك، وأن قلنا بأن سقوط الأدلة المتعارضة تعارض الأدلة الأطراف وتفاقمها يتحقق لأحد سببين، السبب الأول أن يكون جريان تلك الأصول جريان تلك الأدلة أن يكون جريان أن تكون تلك الأدلة متكاذبة، بمعنى أن الدليل الجاري في هذا الأصل يكذب الدليل الجاري في الأصل الآخر الطرف الآخر، الدليل الجاري في هذا الطرف يكذب الدليل الجاري في الطرف الآخر، وبعد حصول التكاذب بين الدليلين يستحيل جعل الحجية لهما، إذ لا يمكن جعل الحجية لدليلين متكاذبين، فحينئذ لا يمكن جعل الحجية لهما ولا يمكن جعل الحجية لأحدهما دون الآخر، لأن الترجيح بلا مرجح فيتفاقطان على سبب. وفي الدرس السابق بينا أن هذا السبب ليس متحققا في محل الكلام، لا في حالة ما إذا لاحظنا الدليل الجاري في هذا الطرف الذي نريد اقتحامه مع دليل آخر في طرف ثاني، فإن لا تكاذب بينهما لإمكان أن يكون كل منهما صادقا لاحتمال عدم الانطباق في طرفين من أطراف الشبهة الغير المحصورة، ولا في حالة ثانية وهي ما إذا لاحظنا الدليل الجاري في هذا الطرف الذي نريد اقتحامه مع الاطمئنانات الاخرى الموجوده في سائر الاطراف، لا تكاذب بين الاطمئنان في هذا الطرف وبين سائر الاطمئنانات في سائر الاطراف، فاذا هذا السبب لا يكون سببا مسوغا لسقوط الاطمئنانات عن الحجية لافتراض تعارضها، لأنه لا يوجد تكاذب بين الاثنينان في هذا الطرف وبين أي اثنينان آخر، بل لا يوجد تكاذب بينه وبين ماذا وبين سائر الاثنينانات في سائر الأفراد. السبب الثاني لسقوط الدليلين عن الحجية بعد تعارضهما هو أن تؤدي حجية كل منهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذا كان الدليلان ينكر لا يوجد بينهما تكاذب، بمعنى ان احدهما لا يكذب الاخر، لكن كان اللازم من جريانهما في الطرفين التخصيص في المخالفه قطعيه، كان اللازم من جريانهما الدليل في الطرفين هو التخصيص في المخالفه القطعيه. حينئذ هذا يكون منافي لمنجزية العلم الإجمالي، وهذا يكون موجب من لتعارض هذين الدليلين، وبالتالي شمل تفاوتهما، إذ لا يمكن إجراءهما معا لأن هذا خلاف منجزية العلم الإجمالي لقطع النظر عن التكاذب، ولا يمكن ماذا البناء على حجية أحدهما دون الآخر لأنه تبديح لله وغير جهة يتفاقط. هذا السبب الثاني للتفاقط. هذا السبب أيضا في المقام غير متحقق في محل كلامنا، هذا السبب أيضا غير متحقق، وذلك باعتبار أن حجية هذه الاطمئنانات في جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أليس السبب هو أن إجراء الأدلة في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ تتعارض وتتفاقط، وما ندعي لمن أن الاطمئنانات في جميع الأطراف لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى التحقيق في المخالفة القطعية، وذلك باعتبار أن حجية هذه الاطمئنانات، حجية الاطمئنان بشكل عام، هي حجية عقلائية باعتبار بناء العقلاء على ماذا؟ على حجية الاطمئنان. معنى أن العقلاء يبنون على حجية الاطمئنان، معنى أن الاطمئنان في هذا الطرف حجة، معناه في الحقيقة هو أن ما يقابله احتمال ضعيف جدا، أن ما يقابله في نفس الطرف احتمال ضعيف ليس منجز. هذا معناه الاطمئنان بعدم الانطلاق في هذا الطرف، معناه ان احتمال الانطلاق، احتمال التكليف في هذا الطرف احتمال ليس من الجزء، لانه احتمال ضئيل جدا، لانه احتمال ضئيل جدا. وهذا معنى أن احتمال التكليف في هذا الطرف ليس منجز، لماذا؟ لأن احتمال ضعيف وضئيل جدا لنظر العقلاء. وعليه حينما يكون احتمال التكليف، احتمال الانطباق في هذا الطرف ليس منجز، حينئذ يجوز ارتكاب ذلك الطرف لعدم وجود ما ينجزه، لعدم وجود ما ينجزه. عندما يكون احتمال التكليف في ذلك الطرف بنظر العقلاء ليس منجز، لماذا؟ لأنه يوجد اطمئنان على خلافه. بناء العقلاء على الاطمئنان معنى هذا أن احتمال التكليف في ذاك الطرف احتمال ماذا؟ لا أثر له، ليس منجزا بنظر العقلاء، ولذا يقتحمون ماذا؟ هذا الطرف. هذه معنى حجية الاطمئنان بنظر العقلاء. حجية الاطمئنان بنظر العقلاء إنما هي باعتبار أن الاحتمال المخالف للاطمئنان في نفس الطرف احتمال غير معتنى به، احتمال ضعيف لا يراه العقلاء منجزا، فيبنون على ماذا؟ على أن على حجية الاطمئنان. هذا معنى حجية الاطمئنان. هذا المعنى من حجية الاطمئنان هذا تتحقق عندما نفترض أن المكلف يريد اقتحام طرف واحد من أطراف الشبر غير المحصورة. عندما يريد اقتحام طرف واحد من أطراف الشبر المحصورة حينئذ قال بأنه لا مانع من اقتحام هذا الطرف بنظر العقلاء، لأن العقلاء يبنون على حجية الأطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، اللي معناه وماذا هو أن احتمال الانطباق احتمال ضعيف وليس منجزا بنظر العقلاء. أما إذا فرضنا أن المكلف أراد اقتحام طرفين لا طرف واحد، أراد اقتحام ثلاثة أطراف من هاي الشبر غير المحصورة لا طرف واحد، بطبيعة الحال سوف يكون احتمال التكليف في هذه الأطراف التي يريد ارتكابها احتمال شنو؟ أكبر، احتمال أكبر راح يصير، احتمال وجود التكليف، احتمال الانطباق في واحد من هذه الأطراف الثلاثة التي يريد اقتحامها ويريد ارتكابها سوف يكون احتماله احتمال أكبر مما إذا فرضنا أنه أراد اقتحام طرف واحد. وهذا الاحتمال التكليف الموجود في هذه الأطراف التي يريد ارتكابها عندما يكون أكبر حينئذ لا يقابله ما لقد لا يقابله الاطمئنان بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق يقابله عندما نلاحظ هذا الطرف الذي يريد اقتحامه فقط، فيقال أن احتمال التكليف به مقدار مثلا احتمال واحد بالألف، فيكون على خلافه ماذا؟ على خلاف الاطمئنان. أما إذا نتعدى من الطرف الواحد إلى أطراف أخرى حينئذ سوف لا يكون الاحتمال التكليف في هذه الأطراف الأخرى التي يريد اقتحامها ليس ما يقابله هو الاطمئنان بعدم الانطباق، قهرا كلما يكون احتمال التكليف والانطباق أكبر كلما تقل درجة ماذا؟ احتمال عدم الانطباق، تقل درجة احتمال عدم الانطباق. وهذا معناه أن حجية أن دليل حجية هذه الاطمئنانات اللي هو بحسب الفرض بناء العقلاء دليل حجية ما يقتضي أكثر من ماذا؟ من الحجية اللي عبر عنها المحقق العراقي على نحو التبادل، ما يقتضي أكثر من هذا، يعني يسوغ للمكلف ارتكاب ماذا؟ ارتكاب طرف واحد، لكنه لا يسوغ للمكلف ارتكاب أطراف كثيرة من هذه الشبهة غير المحصورة. لماذا؟ لأنه كما قلنا ارتكاب أطراف كثيرة من الشبهة المحصورة لا يكون فيه اطمئنان يبني العقلاء على حجيته بمعنى ضآلة احتمال الانطباق في ذلك الطرف، لا يوجد في قباله اطمئنان من هذا القبيل حتى يكون ماذا؟ حتى يكون هذا الاطمئنان حجة ببناء العقلاء. وهذا معناه أن اطمئنان الحجة بنظر العقلاء هو الحجية التبادلية، الحجية البدلية، مو الحجية الشمولية، بمعنى أن العقلاء لا يبنون على حجية الاطمئنان في جميع هذه الأطراف، وإنما يبنون على حجية الاطمئنان بالنحو التبادل، حجية بدلية لا حجية شمولية تشمل جميع ماذا؟ جميع الأطراف. وبالنتيجة نصل إلى هذا الشيء، وهو أن البناء على حجية الاطمئنانات في جميع الأطراف لا يؤدي إلى التفقيق في المخالفة القطعية، وهذا الذي نصل إلى من هذا، لأن هذه الحجية حجية على البدل وليست حجية شمولية، ربنا على حجية جميع الاطمئنانات في جميع الاطراف على نحو البدل، واضح لا يؤدي الى ماذا؟ الى الترخيص المخالفة شنو؟ القطعية. الذي يؤدي الى الترخيص المخالفة القطعية والبناء على حجية الاطمئنانات جميعا بنظر العقلاء في جميع الاطراف على نحو الشمول لا على نحو البدل، يعني يشمل هذا وذاك 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 وهكذا. هذا بلا اشكال، هذه الاطمئنانات الشمولية في جميع الاطراف تؤدي الى الترخيص المخالفة حجية الاطمئنانات الشمولية تؤدي الى الترخيص المخالفة قطعية. اما البناء على حجية الاطمئنانات على نحو البدل على نحو التبادل هذا لا يؤدي الى الترخيص المخالفة قطعية. ولذا السبب الثاني الذي يوجب تساقط الاصول، تعارض الاصول وتساقطها، ايضا غير متحقق في محل الكلام. فالاطمئنانات في محل الكلام لا يوجد بينها تكاذب، كما ان البناء على حجية لا يستلزم التخصيص المخالفه قطعيه. لماذا؟ لان حجية هذه الاطمئنانات حجية على نحو الجبر وليست حجية شمولية. ومن هنا يظهر من هذه المناقشة يظهر أن الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصاري إلى هنا يبدو أنه تام ولا ترد عليه الأجوبة الثلاثة المتقدمة، وبالتالي يمكن الاستناد إليه في إثبات عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محظورة. وحاصله هو هذا، أن هناك مؤمن في كل طرف من هذه الأطراف، أي طرف يريد ارتكاب المكلف هناك مؤمن. وما هو المؤمن؟ هو الاطمئنان بعدم انفضاح لغالة احتمال الانفضاح لغالة احتمال التكليف في كل طرف من هذه الأطراف. طبعا هذا قلنا القدر المتيقن منا انه يؤدي الى الترخيص في ترك الموافقه القطعيه، بمعنى انه علم الاجمال في الشبه غير المحصوره بمقتضى هذا الدليل يؤدي الى سقوط ذلك العلم الاجمالي عن تمييز وجوب الموافقه القطعيه، وعن ما يجوز له ارتكاب بعض الاحكام. هذا هو الدليل الاول على عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محظورة. الدليل الثاني على عدم المنجزية هو ما تقدم نقلا عن المحقق النعيمي قدس الله نفسه، حيث جعل تقدمها سابقا، حيث جعل الميزان في الشبهة غير المحظورة هو عدم التمكن من المخالفة القطعية. هذا الميزان في كون الشبهة غير محصورة، لا يكون المكلف متمكنا من المخالفة القطعية، يعني لا يكون متمكن من ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية اللي هي ذكر أن ميزان لا يتحقق إلا فيها، أي في الشبهة التحريمية على ما تقدم سابقا. هو المحقق النائم مركب على هذا الميزان الدليل على سقوط العلم الإجمالي في محل الكلام، فذكر بأنه أن العلم الإجمالي في حالة من هذا القبيل إذا كان المكلف غير متمكن من المخالفة القطعية لكثرة الأطراف، حينئذ يسقط العلم الإجمالي عن التمييز. إذ لا معنى حينئذ من جريان وصول ترخيصية في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن جريانها في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة قطعية، لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية بحسب الفرض. بحسب الفرض أن المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية، فلو جرت الأصول في جميع الأطراف ملزم من ذلك الترخيص المخالفة قطعية، لا يلزم من ذلك الترخيص المخالفة قطعية على غرار ما قيل في ماذا في دوران الأمر بين المحذورين. هنا قالوا لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي لنفي الحرمة وإجراء الأصل الترخيصي لنفي شنو الوجود، لأن جريان الأصلين لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على ماذا؟ على المخالفة القطعية في ذات الباب. ثم أيضا يقال هذا، لكن باعتبار ماذا؟ أن عدم القدرة في المقام ناشئ من كثرة أطرافها. فإذا لا مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف، لأن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، باعتبار أن المفروض عنده أن مع اعتبار الكثرة إلى درجة بحيث لا يمكن للمكلف اقتحام جميع الأطراف، والمفروض هذا في كلامه. وبهذا يحتل أحد أركان من الجزية العلم الإجمالي، وهو أن يكون جريان الأصول في الأطراف موجب للترخيص والمخالفة القطعية. متى يكون العلم الإجمالي منجز بشروط بأركان؟ واحد من شروطه وأركانه هو أن يكون إجراء الأصول في الأطراف موجب للترخيص والمخالفة شنو؟ قطعية. حينئذ يكون العلم الإجمالي منجز. هذا الركن يختلف في المقام، لأن إجراء الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة قطعيا، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا هو يعني التخريج الذي يقال على لسان المحقق النائي لما لسقوط العلم الإجمالي في محل الكلام على المنجزية، بعبارة واضحة تخريج هذا أن إجراء الأصول في جميع الأطراف المؤدي إلى عدم منجزية العلم الإجمالي كما هو واضح، هذا لا يؤدي إلى التفريق في المخالفة القطعية، وإنما نمنع من جريان الأصول في الأطراف لأن ذلك يؤدي إلى التفريق في المخالفة القطعية. لماذا لا يؤدي إلى التفريق في المخالفة القطعية؟ لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. هذا ما يقال على لسانه، لكن الموجود في تقرير بحثه لعله شيء آخر قد يستفاد منه شيء آخر في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول، يبدو أنه هو ما يقصد هذا المعنى المتقدم، وإنما يفهم من كلامه شيء آخر. نقرأ حضارة أجود التقريرات لأنها أوضح. ذكر بأنه وأما الجهة الثانية يعني حكم الشبهة المحصورة، لأن عندما دخل فيها الشبهة المحصورة قال نتكلم عن الموضوع ثم نتكلم عن ماذا؟ عن حكم الشبهة المحصورة. وأما الثانية فالحق فيها عدم تنجيز العلم الإجمالي لا من جهة حرمة المخالفة القطعية ولا من جهة وجوب المواضع القطعية، كل منهما لا تثبت، لا وجوب الموافقة يدخل فيها ولا حتى يحرم شنو المخالفة القطعية، يعني لو تمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف يجوز له، هذا معنى لا تحرم عليه المخالفة القطعية، ولا من جهة وجوب الموافقة القطعية، أما من جهة حرمة المخالفة لا مو لو تمكن، وإنما مقصود من جهة عدم القدرة. أما من جهة حرمة المخالفة فلأن المفروض يقول عدم التمكن منها، المفروض عدم التمكن منها إنما من المخالفة القطعية لكثرة الأطراف، فلا يمكن أن تتصف بالحرمة عقلا أو شرعا. يقول أن المخالفة القطعية حيث أنها غير مقدورة إذا لا يمكن أن تتصف لا بالحرمة الشرعية ولا بماذا؟ بالحرمة العقلية، بالقبح العقلي، ولا تتصف بالقبح العقلي. هذه عبارتها، هذه العبارة الحقيقة اللي يفهم منها أن عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة إنما هو باعتبار أن المخالفة ليست قبيحة عقلا. الحرمة الشرعية للمخالفة القطعية نخليها على كثر ما لا معنى كما سيأتي. المخالفة القطعية فيها قبح عقلي ليس فيها حرمة شرعية. التركيز يكون على القبح العقلي للمخالفة. كأنه يريد أن يقول أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجز. لماذا؟ لأن المخالفة ليست قبيحة عقلا. المخالفة ليست قبيحة عقلا لأنه يقول أن المفروض عدم القدر على المخالفة، فلا تتصف المخالفة لعدم القدرة عليها لا بالحرمة الشرعية ولا بالحرمة العقلية. فلأن المخالفة لا تتصف بالقبح العقلي، العلم الإجمالي يصف عن التنجيز. فكأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز إنما هو من جهة أن المخالفة ليست قبيحة. المخالفة ليست قبيحة، ليست قبيحة. المخالفة الغير المقدورة ليست قبيحة. إذا ما معنى من إجراء الأصول في الأطراف؟ أنها تؤدي إلى مخالفة ليست شنو؟ ليست قبيحة. ليست محرمة شرعا وليست قبيحة شنو؟ قبيحة عقلا. هل يفهم الكلام هذا؟ وكأنه يرى أن القدرة من مقومات اتصاف الشيء بالقوة. يعني المخالفة تكون قبيحة عندما عقلا، عندما تكون مقدورة. أما إذا خرجت عن القدرة، خرجت عن القدرة، لم يكن الإنسان قادرا عليها، فلا تتصف بالقوة العقلية. وحيث أنه في محل الكلام المفروض أن المخالفة غير مقدورة، إذا هي لا تتصف بالقبح الشنو؟ بالقبح العقلي، كما لا تتصف بالحرمة الشرعية كما يقول. وكأن من مقومات القبح العقلي أن يكون ماذا؟ القدرة، أن يكون القبيح ماذا؟ مقدورا. فإذا لم يكن مقدورا حينئذ لا يتصف بالقبح العقلي. والنتيجة يريد أن يقول أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية ليست قبيحة. هذا المعنى غير المعنى الذي ذكرناه في تقرير الدليل مالتا. في تقرير الدليل مالتا لا يقال بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست قبيحة، وإنما يقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست مقدورة، باعتبار أن المخالفة ليست مقدورة. وفرق بين أن نقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست قبيحة، ولو من جهة عدم القدرة، وبين أن نقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست مقدورة للمكلف، فإجراء الأصول في الأطراف لا يؤدي إلى التحقيق في المخالفة القطعية، لأن غيره غير قادر على دوران المحذور، وغير قادر على المخالفة. فلأجل عدم قدرته على المخالفة لا مانع من ماذا؟ لا مانع من التحقيق في المخالفة شنو؟ القطعية. لا مانع من جريان الأصول وعدم منجزية العلم الإجمالي. مو لأن المخالفة ليست قبيحة يجوز ماذا؟ إجراء الأصول في الأطراف والعلم الإجمالي يسقط عن ماذا؟ عن المنجزية. الظاهر الفرق بين التقريبين. وعلى كل حال يلاحظ على ما ذكر في التقريرات في أجود التقريرات يلاحظ على هذا المطلب أن مسألة حرمة المخالفة الشرعية حرمة المخالفة القطعية شرعا أكون يعني نعزلها على حدة، لأنه المخالفة القطعية حرمة شرعية فيها قبح ماذا؟ قبح عقلي من الأحكام التي يحكم من الأمور التي يحكم العقل لماذا؟ بقبحها. لا معنى للتعبير عنها بماذا؟ بأن فيها حرمة ماذا؟ الشرعية ليس فيها حكم شرعي وإنما غايتها أن فيها قبح ماذا قبح عقلي قبح العقلي قبح العقلي لا يناط بماذا بالقدرة وعدم القدرة قبح العقلي عندما يكون الشيء قبيحا ويدرك العقل قبحه ويرى أن فيه ملاك علما بالقبح حينئذ لا يناط هذا القبح بالقدرة عليه قد يكون استحقاق الذم والملامة قد يكون منوط بهذا بالقدرة باعتبار أن غير القادر لا يستحق الذم والملامة لكن نفس القبح لا يكون منوط بالقدرة وهذا الشيء قبيح قدر عليه المكلف الخير عدم قدرة المكلف عليه لا يخرج الشيء عن كونه ماذا عن كونه قبيحا هذا من جهة من جهة أخرى أن المصروف في المقام والغرض الأساسي في المقام هو إثبات الترخيص الفعلي في المخالفة القطعية باعتبار عدم القدرة عليها وهذا هذا المفروض المفروض هو إثبات الترخيص في المخالفة القطعية كما هو يتكلم عن المخالفة القطعية كما ذكر أنه أما حرمة المخالفة القطعية عقلا أو شرعا المفروض إثبات هو ما يريده إثبات الترخيص في المخالفة القطعية الترخيص العقلي في المخالفة القطعية لماذا باعتبار عدم القدرة عليها إذا سلمنا أن القبح العقلي للمخالفة القطعية منوط بالقدرة سلمنا أنه منوط بالقدرة وعندما ترتفع القدرة ماذا يرتفع؟ يرتفع حكم العقل بالقبح بمعنى أن العقل لا يحكم بالقبح لا أنه يحكم بعدم القبح لا يحكم بالقبح عندما القبح العقلي منوط بالقدرة صحيح سلمنا ذلك تنزلنا وسلمنا ذلك فعندما لا تكون المخالفة مقدورة ماذا يرتفع؟ يرتفع حكم العقلي بالقدرة بمعنى أن العقل لا يحكم بقبح هذه المخالفة غير المقدورة لكن هل يحكم بعدم القبح؟ الذي يستلزم الترخيص الارتكاب كما هو المدعى في المقام الترخيص في المخالفة القطعية عقلا وهذا اللي يثبته انه من ناحية العقل عندما تكون المخالفة مقدورة العقل يمنع من المخالفة لكن عندما لا تكون مقدورة العقل يرخص في ماذا في المخالفة هذا الترخيص العقلي في المخالفة المبني على حكم العقل بعدم القبح هذا إثبات صعب في المقام لمجرد ماذا لمجرد أن القبح العقلي منوط بالقدرة إناطة القبح العقلي بالقدرة يعني انتفاء القبح العقلي عند انتفاء القدرة لا يحكم العقل بالقبح عندما لا تكون المخالفة مقدورة لا أنه يحكم بعدم القبح يحكم بعدم القبح وبالتالي يرخص في المخالفة كما هو المفروض إثباته في المقام هذا لا يثبت بمجرد إناطة القبح العقلي بماذا بالقدرة هذه ملاحظات على كلامه مذكورة في كلمات مرحوم الشيخ الحلي لاحظها على هذه على ما ذكره وهذه ملاحظات واردة عليه نكمل البحث إن شاء الله في يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم.
Bien.